إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين جميعا من النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآيات، هذه السورة تسمى سورة المؤمنون، هذا هو اسمها، سورة المؤمنون، لأنه افتتحت وذكر في مطلعها المؤمنون، وهكذا مكتوبة في سور القرآن سورة المؤمنون هكذا بالرفع، وإلا في القواعد العربية تقتضي أن تكون سورة المؤمنين، لأن مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا بالياء، لكنها محكية قصد لفظها، هذا وشأن الأشياء المحكية تبقى على حالها لا تتبدل ولا تتغير، فنقول سورة المؤمنون ولا نقول سورة المؤمنين، لأنها مكتوبة في القرآن قد أفلح المؤمنون هكذا، فهذا هو اسمها. ورد في السنة أيضا تسميتها بهذا الاسم، حيث جاء في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى صلاة الصبح بأصحابه فقرأ سورة المؤمنون، فقرأ سورة المؤمنون حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون، أو ذكر موسى وعيسى في الرواية، أصابته سعلة فركع، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ وصل إلى ذكر موسى وهارون المذكور في الآية، في الآية من بعد جاءت سعلة فركع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستمر في القراءة، فسميت إذن، فجاءت، فالصحابة كانوا يسمونها بهذا الاسم، وهذا هو اسمها، وهي من الصور المكية. سورة المؤمنون هي سورة مكية نزلت في مكة، وعدد آياتها على رأي الجمهور 117 آية، وعلى عد الكوفيين 118 آية، 118 آية بالعد الكوفي، و117 بالعد يعدي البصري أو يعدي الجمهور، يعني غالبا رأي الجمهور يذهبون إلى يعني رأي البصريين هكذا في اللغة وفي النحو وفي كثير من الأمور. وبما أن هي من السورة من السور المكية، اعتنت بمسألة التوحيد ونفي الشرك، ودعت إلى مكارم الأخلاق، وذكرت خلق الإنسان، وأن الله عز وجل هو المنفرد بالخلق والإبداع، فينبغي أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، وذكرت أيضا الصورة تناولت مواضيع تتعلق بيوم القيامة وبالجزاء والبعث وما إلى ذلك، كما هو شأن الصور المكية التي تعنى بهذه الأمور الأساسية. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فأخبر الله عز وجل بأن الفلاح محقق للمؤمنين، المؤمنون قد أفلحوا، والفلاح هو الفوز والظفر، يعني فازوا وظفروا. حيث بماذا ظفروا وبماذا فازوا؟ لأنهم مؤمنون، فإيمانهم هو السبب في فوزهم وفي نجاحهم وفي ظفرهم. قد أفلح المؤمنون، ولم يذكر متعلق الفلاح، يدل على العموم، يعني أفلحوا في كل ما يرمون وفي كل ما يطلبون وفي كل ما يرجون. أفلحوا الفلاح المطلق الكامل الشامل، قد أفلحوا لأنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا الإيمان الاعتقاد القلبي، آمنوا بالله عز وجل وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وآمنوا القدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان، وآمنوا أيضا بأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وما إلى ذلك، فجمعوا بين العمل الباطني والعمل الظاهري. قد أفلح المؤمنون. إذن قلنا بأن الفلاح هو الظفر، الفلاح والفوز، الفلاح هو الفوز والظفر. قال عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا هو الفلاح الحقيقي. الفلاح الحقيقي هو هذا، هو الفوز بالجنة والنجاة من النار. هذه هي أعظم أمنية للمسلم في الحياة، هو أن يدخل الجنة. كل مؤمن ومؤمنة يسعى في حياته إلى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى وأن يدخل الجنة، فمن لم يعرف طريقه إلى الجنة فهو أبلد من الحمار، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال يعني من لم يعرف طريقه فهو أبلد من الحمار، علما بأن الحمار يضرب به المثل في البلادة، هكذا يقولون. وش صحيح ولا ما صحيح؟ الله أعلم. وش الحمار يعني بليد إلى هذا الحد؟ علما بأن الحمار يعرف طريقه، كما يقول ابن القيم يعرف طريقه، ويصل بصاحبه في الليلة المظلمة إلى مسكنه. ليلة مظلمة ما فيش لا ضوء ولا قمر ولا إنارة ولا شيء، ويأتي من مكان بعيد فيعرف طريقه إلى بيت صاحبه، إلى مسكن صاحبه، ويفرق بين الصوت الذي يأمره بالوقوف والصوت الذي يحثه على المشي. كي يعرف من اللي يقول له صاحبه مله، يقول له سير تحرك، أيوة إرى، فكي يسرع وكي يمشي، من اللي يقول له أوقف كي يوقف. إذن فهو يعرف طريقه، كي يقول ابن القيم رحمه الله ومن لم يعرف طريقه وهو الجنة فهو أبلد من الحمار، اللي ما عرفش طريقه وهو الطريق اللي توصل إلى الجنة، اللي ما عرفش الطريق فهو أبلد من الحمار. قد أفلح المؤمنون، الفلاح يطلق على الظفر والفوز بالأمر المهم الكبير، ويطلق أيضا على الإقامة الدائمة في النعيم السرمدي. يعني الفلاح يطلق على معنيين، يطلق على الحصول والظفر والفوز بالأمر الكبير، بالأمور المهمة الكبيرة اللي حصل عليها، إيش كيتسمى هذا؟ كيسموه هذا الفلاح. أفلح يعني فاز وربح وخذا الشيء، الحاجة الكبيرة اللي كان كيسعى الوصول إليها راه وصل لها، هذا معنى الفلاح. معنى الآخر هو أنه أن يستمر في هذا النعيم السرمدي الدائم، أن يبقى، وهذا المعنى ديال الفلاح ديال المؤمنون، أنهم ظفروا وحازوا وحصلوا على ما يريدون، ثم بعد ذلك استمروا فيه وداموا فيه. النعيم السرمدي وهو الجنة، فالجنة هي النعيم الأبدي الدائم. وبهذا فسر بعض العلماء بالمعنى، بأحد المعنيين، فسر أحد العلماء حي على الفلاح في الأذان وفي الإقامة، يقول المؤذن حي على الفلاح. إذن ما معنى الفلاح؟ حي على الظفر والفوز بالأمور الكبيرة، أو حي على إيش؟ على الإقامة وعلى الاستمرار في النعيم السرمدي الأبدي، على الاستمرار في هذه الحالة، هذا هو الفلاح. قد أفلح هذا الفلاح لمن؟ هو للمؤمنون. قد أفلح المؤمنون، والمؤمنون هذه صفة والأوصاف لها مفهوم المخالفة. العربي حينما يسمع قد أفلح المؤمنون يفهم أن غير المؤمنين لم يفلح، يعني غير المؤمن ليس بفالح أو ليس بمفلح، ليس فالح، يعني أفلح هذا من الرباعي، فنقول باسم الفاعل نقول مفلح ولا نقول فالح، الفالح له معنى آخر. إذن قد أفلح المؤمنون، الغير المؤمنين غير المفلحين، وغير المفلح خاسر، غير المفلح هو الخاسر. إذن قد أفلح المؤمنون، وهذا الفلاح كما قلنا محقق لأنه جاء بتأكيد بقد. في اللغة العربية أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق والتأكيد، وهي في الأفعال كإن واللام في الأسماء، يعني الدور اللي كتقوم به العرب اللي كيبغوا يأكدوا في الأسماء، تلقى محمد خالد جالس أو خالد قائم، هذا خبر مبتدأ وخبر، لكن اللي كيبغوا يأكدوا شي يقولوا إن خالدا قائم، كيجيبوا إن، وإذا يبغوا يزيدوا يأكدوا أكثر كيقولوا إن خالدا لا قائم، تأكيد بإن واللام. ما تفيده إن واللام في الجمل الأسمية تفيده قد في الجمل الفعلية، لكن النحويون العرب يفرقوا بين قد إذا دخلت على الماضي وبين إذا دخلت على المضارع. إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق تأكيد، وإذا دخلت على المضارع تفيد التقليل. إذن هنا دخلت على الماضي ولا المضارع؟ دخلت على الماضي. قد أفلح، أفلح فعل ماض، هذا خبر، قد أفلح أن الفلاح حاصل لهؤلاء. قد أفلح المؤمنون، والمؤمنون كما قلنا جمع مؤمن، مؤمن مفرد والجمع هو مؤمنون. قد أفلح المؤمنون، قدم الفلاح على قال شيء المؤمنون مفلحون، قال قد أفلح المؤمنون، المؤمنون أفلحوا، بشرهم قبل أن يذكر اسمهم. قد أفلح هذا العربي حينما يسمع هذا أفلح، من الذي أفلح؟ يعني هذا فيه مدعاة إلى أن يسمع الإنسان، من الذي أفلح؟ فلذلك ذكر الخبر من حيث المعنى قبل أن يذكر المخبر عنه. قد أفلح المؤمنون، المؤمنون أفلحوا. سليمان بن عبد الملك أثناء الاحتضار كان كيموت وبجانبه عمر بن عبد العزيز، لأن سليمان بن عبد الملك هو أوصى بالخلافة لعمر بن عبد العزيز، معروف الدولة الأمويين عمر بن عبد العزيز هو الخليفة السادس في الدولة الأموية، كان على رأس المئة الأولى، هو من الخلفاء الراشدين، يعني من الحكماء، من الحكام العادلين الذين أثنى عليه القاصي والداني، وكان يعني رجلا فاضلا، رجلا خيرا، كان عدلا رحمه الله عز وجل. فسليمان بن عبد الملك هذا أثناء احتضاره وموته في فراش الموت وبجانبه سليمان بن عبد الملك، وسليمان توفي عنده 50 سنة، كده 52 سنة، وما زال عنده أولاد صغار، فبدأ ينشد إن بني صبية صغار أفلح من كان له كبار، يقول أن عنده ولاد صغار وأفلح من عنده ولاد كبار، يعني اللي ما تخلى ولاد كبار هذا هو الذي أفلح، أما اللي ما تخلى ولاد صغار يعني غادي يبقوا مسيبين وغادي يبقوا مضيعين، كما يقولوا الناس، بعض الناس يعني. الله تعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي التي تقيك وتحفظك وتحفظ ولدك من الضياع. فتقوى الله تعالى، إذا تقيت الله تعالى لا تخف لا على نفسك ولا على ولدك. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال إن بني صبية صغار، أفلح من كان له كبار. فقال له عمر بن عبد العزيز رحمك الله، فقال له عمر بن عبد العزيز: لا يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون، ماشي اللي عنده ولاد صغار ولا الكبار هو اللي فلح. أفلح من الذي أفلح؟ هو المؤمن. قد أفلح المؤمنون، قال الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون، لأن الفرق بين الإنسان الرباني، الإنسان العالم، عبد بن عبد العزيز كان عالما من العلماء، كان رجلا ربانيا، فكي حينما يسمع الإنسان الكلام يستطيع أن يعرف الصواب من الخطأ والطريق الصحيح من الطريق الخطأ. لما سمع يقول أفلح من كان له كبار، وأي فلاح يفلح من يفلح من يكون له كبار؟ وماذا ينفع الأولاد الكبار ولا ما الفرق بين الكبار وبين الصغار إذا لم يكونوا صالحين؟ لذلك عمر بن عبد العزيز نفسه أثناء لو تولى الخلافة وبقى فيها سنتين ولم يترك شيئا لأولاده. سليمان بن عبد الملك هذا كان إحدى نصيب زوجاته الأربع 80,000 دينار، نصيب الزوجة واحد، كان عنده 4 ديال النساء. سليمان عبد الملك كان عنده 4 ديال النساء، والمرأة تأخذ الثمن إذا كان الزوج عنده أولاد، وإذا كانوا يجوز 3 أو 4 يأخذوا الثمن يقسموا بينتهم. فكان إحدى نصيب زوجاته الأربع، يعني ربع الثمن، فكان ربع ثمن إحدى زوجاته 80,000 دينار، فضلا عن ضياعه والقصور وما ذلك. هذا غير من اسمه عمر بن عبد العزيز ترك 17 دينارا، اشتري له قبر بأربعة وكفن بثلاثة، وبقى 3 دنانير ليلة، وترك 11 ولدا. فقال له: يا أمير المؤمنين، تترك أولادك هكذا يعني ضيعين مسيبين؟ فقال لهم: إن يكونوا صالحين فإن الله لن يضيعهم، وإن كانوا غير ذلك فلن أعينهم بمال الله على معصية الله. فما الذي حصل؟ يقول الراوي: رؤية في يوم من الأيام أن واحد من أولاد سليمان عبد الملك يطلب يسعى يطلب الناس في الباب ديال المسجد، وواحد من أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس، أصبحوا من الأغنياء. إذا ماشي معنى أفلح من كان له كبار ولا من كان له صغار، أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، أخبرنا بأن الفلاح ثابت ومحقق وفوز محقق للمؤمنين. ثم الله عز وجل ذكر أوصاف للمؤمنين، وبهذه الأوصاف حصلوا على هذا الفوز وتحقق لهم هذا الفلاح، هذا الفوز وهذا الفلاح، قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر الله تعالى صفات المؤمنين، فقال جل وعلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أول صفة من صفات المؤمنين، أنهم خاشعون في صلاتهم، أنهم في صلاتهم خاشعون. إذن هم يصلون أو لا يصلون؟ هم يصلون، ولكن زيادة على الصلاة أنهم يخشعون في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم خاشعون في صلاتهم خاشعون، الخشوع، الخشوع في الصلاة، الخشوع هو حقيقة، هو روح الصلاة ولبها، الروح ديال الصلاة، الروح ديال العبادة هو الخشوع. تعرفون أن الصلاة مؤلفة من 3 أقسام: عمل الجوارح، عمل الأعضاء، وعمل اللسان، وعمل القلب. عمل الأعضاء الجوارح كالقيام والركوع والسجود والجلوس، كلها من أركان الصلاة، وهي من أفعال إيش؟ أفعال الجوارح، أفعال الجوارح، قيام وركوع وسجود وجلوس، هذه أفعال الجوارح. أفعال اللسان كالتكبير والتسميع والدعاء والسلام ومن ذلك ما نقوله به، والقراءة وما نقوله بألسنتنا، هذا شنو كيتمه؟ هذا من أفعال اللسان. القسم الثالث من أفعال القلب، وهذا يدخل فيه النية، الإرادة إلى الفعل، يعني النية يعمل قلبي، وحضور القلب، حضور القلب عند القيام بالعبادة، والخشوع. فالخشوع هو من عمل القلب، فالخشوع هو من عمل القلب. عرف العلماء الخشوع لغة وشرعا، فقالوا في تعريف الخشوع في اللغة، الخشوع في اللغة هو السكون والطمأنينة والخضوع، السكينة، الطمأنينة، الخضوع، التذلل، هذا هو الخشوع في معناه اللغوي. في معناه الشرعي قالوا الخشوع هو خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح. خشية من الله في القلب، خشية تكون في القلب من الله تعالى، خوف من الله، خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثار هذه الخشية على الأعضاء والجوارح فتسكن وتطمئن. وهذا هو، هذا هو الخشوع، الخشوع في الصلاة. وكما قلنا بأن الخشوع هو روح الصلاة وهو لبها، فالصلاة بدون خشوع صلاة لا روح فيها. وعليه وعلى الخشوع أو في الخشوع يتفاوت الناس في ثواب الصلاة، ثواب الناس الناس كلها كتصلي، كلها كتقوم وكتركع وكتجد، لكن يتفاوتون في الأجر على حسب خشوعهم في صلاتهم، بقدر ما يكون الخشوع قويا إلا وتكون الحسنات أكثر، وبقل ما يقل الخشوع إلا وتقل الحسنات. وذلك جاء في الحديث أن الرجل يخرج من صلاته وله من صلاته نصفها، ثلثها، ربعها، سدسها، خمسها، سدسها، إلى أن وصل إلى عشرها. يعني يخرج من الصلاة واحد يأخذ النصف الأجر، واخذ يأخذ الربع الثلث، واخذ يأخذ الربع، واخذ يأخذ السدس، واخذ يأخذ إلى أن يأخذ العشر، واحد من عشرة، يعني 10% من صلاته. إذن هنا كما قلنا يتفاوت الناس، يتفاوت الناس في الصلاة في خشوعهم، في الخشوع. إن الله تعالى أثنى على المؤمنين وامتدحهم بأنهم في صلاتهم خاشعون، خاشعون في صلاة. إذن المعنى اللغوي والمعنى الشرعي كلاهما مراد، يعني مطمئنون، ساكنون، خاشعون، خاضعون، متذللون لله رب العالمين. ولذلك الخشوع في الحقيقة له أسبابه. الخشوع قسمه العلماء إلى قسمين، هناك خشوع ظاهر وهناك خشوع باطن. الخشوع الظاهر هو الإنسان حين يقف مستقبل القبلة ينظر إلى موضع سجوده، لا يلتفت ولا يعبث، يكون واقف كيش الحركة، كيلتفتش لا على اليمين وعلى اليسار، ما كيعبثش، كيلعبش، مثلا الإنسان كيصلي هو كيدوز يدو على اللحية، ما شاء الله، وخاصة ديك اللحية طويلة ما شاء الله، يعني هو كيصلي وكيدوز يدو على اللحية ديالو، شنو هذا؟ كيتم هذا العبث في الصلاة، هذا ينقص الخشوع، هذا يضعف، ينقص الخشوع. وهذه وكذا الطربوش مرة يحيدوه، مرة يرجعوه، مرة كذا. إذن هذه كلها تؤثر على حالة المصلي في الخشوع، تؤثر على الخشوع، لأن الخشوع كيكون مستحضر أنه واقف بين يدي الله عز وجل. والإنسان إذا كان واقفا أمام ملك من الملوك، ف يعني البروتوكولات ما تسمحلوش باش يبقى يشوف هكذا ويشوف هكذا، الملك يشوف فيه هو كيشوف على اليمين وعلى الشمال، هذه ما مش مقبولاش. فما بالك أنت واقف بين يدي الله عز وجل، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا التفت تركه الله عز وجل. إذن أنت في الصلاة تكون ينبغي أن تستحضر عظمة الله عز وجل في قلبك، فحينئذ يكون لك هذا الخشوع. والخشوع في الحقيقة له أسبابه، ودواعيه، والأشياء هناك أشياء تعين على الخشوع، هناك أشياء يعني تضعف الخشوع وتنقص الخشوع أو تذهبه، بالمرة. فلذلك يعني الصلاة ينبغي الاستعداد لها قبل الدخول فيها. أولا الإنسان يستعد للصلاة بأن يحسن الوضوء، أن يتطهر الطهارة المطلوبة أن يحسن الوضوء وأن ينظف ثيابه وأن يكون اللباس ديالو لباس نظيف، أن يكون اللباس نقي، وأن لا يكون اللباس يعني ضيق. اللباس الضيق يعيق الإنسان في 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 صلاته. اللباس الواسع الفضفاض هو اللي كيكون الإنسان مرتاح. كل الأشياء اللي ما كيكونش الإنسان معها مرتاح، اللباس الضيق هو كيصلي في لباس ضيق، معنى هذا أنه كيخصو غير بسرعة يكمل باش 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 ما يبقاش. إذن فما كاينش الخشوع. إذن يكون اللباس فضفاض، ما يكونش اللباس ضيق، وهذه كاين أشياء اللي كتعاون على الخشوع. وكذلك أيضا ما يكونش يعني أن يصلي إلى سترة، ما يخليش معنى يجي الآخر دي. بعض الناس كيجي الآخر دي الجمعة بدأ كيصلي، لا، صلي إلى سترة، إما حائط وإما خذ منك سترة، لأن الشيطان يقطع على الناس صلاتهم، والشيطان هو يعني ذئب الإنسان. فصلي إلى سترة وانظر إلى موضع سجودك، وأيضا لا يكون هناك شيء في قبلتك يشوش عليك. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بيت عائشة، كان لها قرام ستر، أحد الريدو يعني الرواق، وفيه تصاوير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أزيلها عني، فإنه قد شغلني في صلاتي. إذن من اللي كتدخل بعض المساجد كتجبر الزواق وكتجبر الآيات والأحاديث، فأنت كتصلي وأنت كتقرأ كتشوف شنو كاين، ولو إذا كان الزواق والزخرفة أيضا أنت كتصلي وأنت كتنبهر بذاك الزخرفة، تقول ما شاء الله. يعني ملي كتكمل الصلاة كتكون قيمت الحالة ديال المسجد، وأنها من أي نوع هذه الزخرفة، وهذا المعمار هذا، وهذا النقش وكذا، وهذا العامل هذا، ما شاء الله. يعني كتخرج يعني واحد التقرير حول هذا، وأنت في صلاتك، وهذا كله مضر بالصلاة بطبيعة الحال. أيضا ما نسمي اللي يكون في الصلاة يعني ما يكونش حاقن، لأن الناس ما يكونش يعني محتاج إلى الذهاب إلى المرحاض، لأنه إذا كان محتاج إلى قضاء حاجته فإنه يخص بسرعة يسربي باش يمشي يقضي حاجته. إذن هذا غادي ما غادي يخليه يصلي مرتاح. فمشي يقضي حاجتك الأول، عاد أجي صلي باش تصلي مرتاح، باش يحصل السكينة ويحصل الطمأنينة، ويحصل، لأن الطمأنينة والسكينة يأتي بعدها الخشوع. إذا ما يكونش الإنسان فيه الجوع الشديد وبحضرة الطعام، ماشي إذا يكون فيه الجوع. إذا كان فيه الجوع ما كاينش الطعام ما كاينش مشكل، لكن إذا كان فيه الجوع والطعام منزل المكلة قدامه وهو كيشوف فيها وكيصلي، هذا ما هذا خصو معنا. ولهذا كجبر يعني المساجد في الأيام ذي رمضان، يعني طيلة رمضان اللي كيصلي في المسجد يعني آية وآيتين بعد الفاتحة، الإمام كيصلي آية أو آيتين فقط طيلة رمضان كله، لأن علاش؟ الطعام كيسنى الإنسان، أسيدي رانا ناكلو وغنصلي. لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، البول والغائط يعني تم. فإذا أي صلاة هذه؟ كذلك أيضا إذا كان الإنسان فيه النعاس، إذا كان الإنسان فيه النعاس ما يصليش، ينعس. إذا كان كيصلي له ربما يدعو على نفسه لا يدري ما يقول. لا، إذن هذه أشياء كلها كتعاون على الخشوع، إضافة إلى المسائل الأخرى، أنك حينما تستقبل القبلة تستشعر عظمة الله عز وجل، وأنك تقف بين يديه، وأن الله تعالى يخاطبك ويجيبك حينما تقول، يعني تتأمل فيما تقرأ وفيما تدعو به، تتأمل فيه. أنت تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يقول حمدني عبدي، تستشعر أن الله تعالى كيتجاوب معك، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال رب العالمين قال الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فأن الله تعالى استجاب لك ويتعامل معك. فتستحضر هذا المعنى حينما تقرأ آية وآيتين أو تستمع، أيضا تحاول قدر الإمكان أن تتأمل، أن تسمع. كل هذا يعين على الخشوع في الصلاة. أشياء كثيرة تعاون على أن يخشع الإنسان في صلاته. أيضا من الأشياء التي تعاون على الخشوع يعني أو الأشياء التي تضر بالخشوع مثلا في السياق ديال الحديث على الأشياء اللي كتنقص الخشوع، مثلاً الصلاة في البرد الشديد، إذا كان البرد شديد جداً فبطبيعة الحال الإنسان ما يقدرش يتخشع، والجسم ديالو كيتألم بالبرد ممكنش يتخشع. وكذلك الحرارة الشديدة، الحرارة المفرط من اللي كتكون حرارة قوية كيف تتخشع؟ وهذا ما يجعل الناس في التراويح، وخاصة في البلداننا يعني الناس كيهربوا من المسجد كيصلوا على برا. علاش؟ لأن صعيب عليه باش يتحمل لك الحرارة، الحرارة زايدة، فما يكونش الإنسان مرتاح. أكيد أنه ما يحصلش الخشوع، لأنه الإنسان الجسم ديالو كيعاني، الحرارة زايدة ولا البرد زايد، فخص يكون إذا كان يكون الاعتدال في فكل هذه الأشياء كتعاون على 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 الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيبقى هنا سؤال مهم نعرفه، واش الخشوع في الصلاة واجب ولا ماشي واجب؟ سؤال مهم ولا ماشي مهم؟ واش الخشوع في الصلاة واجب ولا ماشي واجب؟ بمعنى أنه إذا ما خشعش الإنسان في صلاته الصلاة ديالو بطلة، أو إذا ما خشعش في الصلاة ديالو الصلاة ديالو صحيحة؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ أيوة نعم، الخشوع في الصلاة، هل الخشوع واجب؟ احنا قلنا الخشوع درجات، صح؟ خشوع درجات، نعم. فالطمأنينة لازم واجبة، طمأنينة اركع حتى تطمئن، لكن الطمأنينة ليس هي الخشوع، هي الطمأنينة ان يرجع كل عضو الى مكانه، هذه ليست الخشوع. الخشوع امر زائد، هي الخشوع ينشأ عنها قشعريرة الجلد، هيبة، رهبة، خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا الخشوع. فالحمد لله جمهور العلماء يقولوا بأن الخشوع ماشي واجب، يعني لا يبطل الصلاة، الخشوع لا يبطل، يعني أنه إذا ما يخشعش الإنسان صلاته لا تبطل. والدليل على ذلك هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث فيه عن الشيطان ذئب الإنسان، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله دورات. إذا أذن المؤذن الشيطان ما كيقبلش يسمع الأذن، ما كيقبلش يسمع الله أكبر الله أكبر جل وعلا، ما كيقبلش يسمع الأذن، كيهرب ويخرج منه الريح. فإذا أتم المؤذن أرجع، غير كيكمل كيقول لا إله إلا الله كيرجع. فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة انخنز هرب، فإذا أتم رجع باش لأنه باش خصو يفسد عليك الصلاة ديالك. رجع قال صلى الله عليه وسلم فيخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، ولكن يقولوا يعني الإنسان اللي ينسى شي حاجة يمشي يصليك، يقول اللي ينسى شي حاجة يمشي يصلي الشيطان غادي يجيبها لي، يعني أذكر كذا حتى لا يدري كم صلى. شوف فهم زي العبارة، حتى لا يدري كم صلى. إذن كينش خشوع ولا ما كينش هو ما عرفش قاعد شنو يصلى. نعم. أخيرا سمعت واحد الاستطلاع جراه شي واحد، بعض الناس يعني فضوليين مشان شي مسجد وقف في الباب المسجد يوم الجمعة اللي كيخرج كيسولوا أي الموضوع ديال اللي تكلم فيه الإمام الخطبة الجمعة شنو الموضوع؟ فالنتيجة 60% ما عرفوش الموضوع ديال ما عقلوش على الموضوع، يعني 60% ما عقلوش على الموضوع بالمرة، يعني حتى الموضوع ماشي من التفاصيل لا غير العنوان ديال الموضوع ما عقلوش عليه. إذن حتى لا يدري كم صلى. فقلنا على الصلاة والسلام شنو قال؟ فلا يخطر بين المرء ونفسه حتى لا يدري كم صلى. فإذا فعلكم ذلك يعني حصل له ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وفي رواية في حديث آخر فليبني على اليقين. هذا العلماء هذا الحديث اتخذه العلماء دليل على أن الخشوع ليس واجب، لأن يعني صلى الله عليه وسلم ما قالوش عود الصلاة صليتك بطلة، هل قال العربي صلي فإنك لم تصلي؟ لأنه كلام ليس فيها طمأنينة ولا ما كان لم يطمئن قائما ولا راكعا ولا ساجدا، هذه مسألة أخرى. لكن هنا كاين الخشوع وكاين ما كاينش الخشوع، لان كاين وسوسه الشيطان قويه والانسان انصاع، ولذلك يقول الانسان يعني العلماء كيقولوا الانسان من اللي كيجيه الشيطان كيجيه الخواطر تخطر في باله خصو يطرحها، بيمشيش معها، ما يسترسلش معها. أما أكيد أنه إذا ما يمكنش الإنسان يسلم من الخواطر ديال الشيطان، هذه سنة الله. لكن حينما يأتيك خاطر الشيطان لا تستسلم له وتسترسل معه وتمشي معه، تبعه حتى يخرجك، خرجك من الجماعة وأنت بازال وقف. يعني خرج الروح ديالك الفيك العقل ديالك خرجوا، راه مشيتي البلاد ومشيتي مع رفايين ومشيتي مع عرف وصلتي للخزيرات وانت كتصلي يعني. فهذا هو هدفه، فلا تسترسل معه، يعني اقطع لك الحبائل ديال الشيطان، اقطعها واستمر ايضا تفكر ايش كتعمل فيه انت، في انت في القراءه في الركوع في الدعاء في كذا وهكذا حتى يمكن ان تتغلب عليه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.